الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Beloved brothers and sisters in Islam, we greet you with the greeting of Islam, greeting of peace and Jannah. Salam Allahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu wa ba'd. And we welcome you all once again to our live sessions with scholars and Mashaykh of Ahl-Sunnah al-Jama'ah. Today, Alhamdulillah, we are once again blessed to have with us our noble Shaykh, Samahat al-Shaykh, Abdullah bin Abdul Rahman al-Ghudayan, Hafidahullah ta'ala wa ra'ah, to do the Tafsir course, class number 4, for Tafsir Surah al-Hujurat. And inshallah, we will start where we ended in our last session, and that is to go over on the ahkam of the last ayah. والآن مع سماحة الشيخ فليتفضل مشكورا معجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق في الدرس الماضي الكلام على الموضوع الثاني من سورة الحجرات، وهذا الموضوع يشتمل على قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهذا الموضوع هو وسائل فض المنازعات الداخلية وحكم البغاة. وبقي من الكلام على هاتين الآيتين الأحكام، فهاتان الآيتان يستدل بهما على جملة من الأحكام، أو تقول يؤخذ منهما جملة من الأحكام. الحكم الأول أنه يجب على ولاة الأمور وحكام الدول الإسلامية الإصلاح بين الفئتين المتقاتلتين، مسلمتين بالدعوة إلى كتاب الله لهما أو عليهما، وبالنصح والإرشاد والجمع والتوفيق بين وجهات النظر. تترجمون كل حكم على حدة ليكون أسهل للإخوان من ناحية فهمه، فتترجمون الحكم الأول ثم بعد ذلك نأتي بما بعده.
طيب، يقول الشيخ حفظه الله، started out by giving the greetings of peace, sending his salutations to the Prophet, supplicating for the believers, and then As-salamu alaykum wa rahmatullah. He said, we have dealt with some of the issues on Surah Al-Hujurat, and we stopped at the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, where he said, and if two parties or groups amongst the believers fall into fighting, then make peace amongst them. But if one of them outrages or transgresses against the other, then fight you all against the one which transgresses until he complies or comes back to the command of Allah. And if he does this, then make the conciliation between them justly and be equitable. Surely Allah loves those who are just. The believers are nothing else than brothers. So make reconciliation and peace between your brothers, and fear Allah, have taqwa, that you may receive mercy. The Shaykh mentioned that this particular verse deals with solving disputes and the regulations of those who transgress against the Islamic government. There are certain rulings that we have from this, and the Shaykh said he's going to deal with them one by one. The first thing is that it is compulsory on the those in charge of the affairs of the Muslims and in the Muslim country to bring about peace between two warring or two arguing factions amongst the Muslims. And this should be done with da'wah, or calling them to the Book of Allah, by giving good advice, giving directions to them, and trying to bring about a relationship between the two differing positions that are being presented. Now,
الحكم الثاني فإن تعدت إحدى الفئتين ولم تستجب إلى حكم الله وكتابه وتطاولت وأفسدت في الأرض فيجب قتالها باستعمال الأخف فالأخف حتى الفيئة إلى أمر الله أي الرجوع إلى كتابه فإن رجعت وجب حمل الفئتين على الإنصاف والعدل فإن الله يحب العادلين المحقين ويجازيهم أحسن الجزاء والفئة الباغية في اصطلاح أهل العلم هي فرقة خالفت الإمام بتأويل سائغ في الظاهر باطل بطلانا مطلقا بحسب الظن لا القطع هذا هو منتهى الحكم الأول الحكم الثاني
The other regulation that we have, if you have one of the groups transgressing against the other, and they do not come and comply with the regulations of Allah, but rather they cause corruption in the earth, this corruption has to be stopped. It is compulsory to stop this corruption in the earth by using the most simplest of means possible, and then increasing as necessary until they return back to the Book of Allah. And if they return, then judgment should be used, and justice is the determining factor here and should be uppermost. For surely Allah loves those who are just. This group that transgresses, these are those, it's called the Baghi, this group that has been was transgressing. Those are the ones who show opposition against the Islamic leadership, and they have an interpretation. And the interpretation is basically false and incorrect, even though this is based on any conjecture. Now,
الحكم الثالث قوله في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين دليل على أن المؤمن بارتكابه المعصية الكبيرة يعني بارتكابه كبائر الذنوب التي لا تصل إلى الشرك الأكبر ولا إلى الكفر الأكبر ولا إلى النفاق الأكبر كالقتل وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم لا يخرج عن كونه مؤمنا لأن الباغي جعل من أحد الطائفتين وسماهما الله تعالى مؤمنين ومن المعلوم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ومرتكب الكبيرة يقال مؤمن بإيمانه ناقص بكبيرته هذا هو منتهى الحكم الثالث
The other regulation that we have is that in the verse, Allah subhanahu wa ta'ala mentions if two believing groups fight amongst themselves. This shows that a person is still a believer even if he commits a major sin. As long as this sin of his does not reach the level of major shirk or major hypocrisy or major kufr. For example, if a person is disobedient to his parents, if a person consumes riba, if a person consumes the wealth of the orphan and justly, this person, in spite of him committing these evil deeds, he is still a believer because Allah subhanahu wa ta'ala describes these two factions as believers in spite of the transgression that they are making and the sin that they are committing. The Aqidah of Ahl Sunnah wal Jama'ah is then that Iman increases and it decreases. It increases with obedience and it decreases with disobedience. And so this person, in spite of him committing sin, he is looked at as a Muslim, but he is considered as deficient in his faith.
الحكم الرابع أن قتال الفئة الباغية لدفع الصائل، وقد فصل العلماء الحكم في البغاة فقالوا إن اقتتلت فئتان على البغي منهما جميعا، بمعنى أن كل فئة باغية على الأخرى فإنه يصلح بينهما، فإن لم يصطلحا وأقامتا على البغي قوتلتا، وإن كانت إحداهما باغية على الأخرى فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن ترضى بالصلح، فإن تم الصلح بينها وبين المبغي عليها وجب عقده بالقسط والعدل، فإن أثيرت شبهة أزيلت بالحجة النيرة والبرهان القاطع الدال على الحق. وفي الآية دليل على أن اعتقاد مذاهب أهل البغي لا يوجب قتالهم، لم يقاتلوا لأنه تعالى قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذا هو نهاية الحكم الرابع.
This fourth regulation that the Sheikh mentioned about fighting against those of the group that transgresses, it comes under a chapter which is very well known amongst the ulama that has to do with protecting oneself against transgression and the person who is transgressing. Those in this hukum, on this particular regulation here, if both of them, each group is transgressing against the other, then it is compulsory that you try and stop the transgression by causing both of them to desist. And if both of them do not desist, then it is compulsory on the authorities to fight against both of them until they stop. If one stops, then it is compulsory to struggle and fight against the one who continues in his transgression until it stops. That is the transgression. And then once that happens, there should be peace or reconciliation made to boost the... And in doing this, if there is any doubt that the people have, it should be removed by presenting the clear evidences to them to remove and dispel any misconceptions that may be harboring in the minds of those in this transgression. And the ayah points out that this particular struggle against them is until return. Now,
الحكم الخامس. في الآية دليل واضح على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين. وفي الآية أيضا دليل على إبطال قول من منع من قتال المؤمنين محتجا بحديث أخرجه الجماعة وهم أحمد وأصحاب الكتب الستة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ونص الآية صريح في الرد على ذلك. هذا هو منتهى الحكم الخامس.
In the verse, there is evidence that the transgressing group, that the imam has the right to struggle against and to stop his transgression. In this verse, there is a refutation against those who say that you may not do this against a Muslim. And some of them use the narration which is collected by Imam Ahmad and the other collectors of hadith, that Ibn Mas'ud mentioned that the Prophet ﷺ said, verbally abusing the Muslim is an evil act and fighting with him is an act of disbelief. This particular verse clearly points out that this is an exception to the rule and it may be done in this occasion. Now,
الحكم السادس قال ابن العربي رحمه الله هذه الآية أصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين وعليها عول الصحابة وإياها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تقتل عمارا الفئة الباغية أي عمار ابن ياسر هذا هو منتهى الحكم السادس
The other regulation that he had was presented by Ibn al-Arabi. He said this particular verse is actually a basis for the regulation of fighting against Muslims when they transgress, even if they may have some misinterpretation. And this is something that was acted upon with the Sahaba. And the Prophet ﷺ mentioned this when he mentioned about Ammar that the transgressing group will be the source of Ammar's death. Now,
الحكم السابع لا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة والحكم الثامن لأن الحكم السابع قصير والحكم الثامن هو الأمر بقتال البغاء هو أن الأمر بقتال البغاة فرض من فروض الكفاية وفرض الكفاية هو إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وهذا بخلاف فرض العين فإنه واجب على كل أحد ولذلك تخلف قوم من الصحابة رضي الله عنهم عن هذا الأمر كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو ومحمد بن مسلمة وغيرهم وصوب ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه عملهم واعتذر إليه كل واحد منهم بعذر فقبله منه هذا هو منتهى الكلام على الحكم السابع والحكم الثامن
We have two regulations that we receive from these verses, two others, number 7 and number 8. The Sheikh mentioned that there is no difference in the Ummah, the nation of Muslims, that it is permissible for the Imam to hold back applying the penal code if it is going to cause a greater evil in the society. Also, the command about fighting against those people who transgress is a collective responsibility, what we call fardu kifaya. And what this means is that if a group of the Muslim community, a section of them, carry out this responsibility, then the whole community is absolved of sin. However, if all of them are negligent in doing it, then everyone is considered sinful. This is different to the specific regulation or the specific compulsory acts that are considered fardu ayn, which is binding on each individual Muslim. It is not a collective responsibility, it is an individual responsibility. This explains the delay of some of the companions from participating in some of these affairs. And the Sheikh mentioned, for example, Sa'd ibn Abi Waqqas and some others, and that Ali ibn Abi Talib, when they presented their excuse, he accepted it from them.
الحكم التاسع قوله تعالى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل يدل على أن من العدل في صلحهم أن لا يطالبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال فإن تلف على تأويل وفي طلبهم تنفير لهم عن الصلح فإنه تلف على تأويل وفي طلبهم تنفير لهم عن الصلح واستمرار في البغي، هذا هو منتهى الحكم التاسع.
The other regulation that we have from the verse when Allah subhanahu wa ta'ala mentions, and if they return, then bring about reconciliation amongst them. This is what was mentioned alone. And this is an indication that they are not going to be held accountable for, they are not going to be held accountable for the things that were done incorrectly during this time, whether it was in respect to the blood that was spilled or some wealth that was taken and destroyed. Because they did it because of a misinterpretation and that was wrong. And if this was to be required of them, it might cause them to stay away from having the peace that we're trying to achieve lingered and delayed. Father Yasser.
الحكم العاشر ما استهلك ما استهلكه البغاة إنما استهلك أثناء تجمع البغاة والخوارج للقتال والتفرق عند انتهاء الحرب من دم أو مال لا ضمان فيه بالإجماع، يعني لا يضمن بعضهم يعني ما فعله في بعض بإجماع أهل العلم. والحادي عشر أموال البغاة وأسراهم وجرحاهم، اختلف فيهم أهل العلم في أموال البغاة التي أخذت منهم أثناء قتالهم، فمن العلماء من قال إنها لا تكون أموالهم غنيمة، وإنما يستعان بسلاحهم وكراعهم يعني خيولهم على حربهم، فإذا انتهت الحرب رد المال إليهم، وهذا قول الحسن أو قول محمد بن الحسن ومن وافقه من أصحاب أبي حنيفة. وروي عن أبي يوسف أن ما وجد في أيدي أهل البغي من كراع وسلاح فهو فيء يقسم ويخمس، وإذا تابوا لم يؤخذوا بدم ولا مال ما استهلكوه. وذهب مالك والإمام الأوزاعي والشافعي أن ما استهلكه الخوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤخذوا به، وما كان قائما بعينه رد إليهم. وقال أبو حنيفة يضمنون. وأما أسراهم وجرحاهم فلا يقتلون. والقول الأصح ما فعله الصحابة في حروبهم، لم يتبعوا مدبرا ولا دفنوا على جريح ولا قتلوا أسيرا ولا ضمنوا نفسا ولا مالا وهم القدوة في ذلك. قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، أتدري كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. وأخرج الحاكم مثل ذلك عن ابن مسعود، وروي مثله عن ابن عباس. أما ما كان قائما من أموالهم فإنه يرد إليهم بعينه. هذا هو منتهى الحكم الحادي عشر.
Position here, the Sheikh mentioned 10 and 11, that what is used up and dispersed and finished of the wealth, that there is no compensation due. And this is a consensus amongst the scholars. The wealth of those, this transgressing group, during the time of the disagreement and the fighting, the Ahlul Ilm, they differ concerning this area, whether or not it is considered as a ghanima or spoils of war. And some of them said it should be used in, actually, if you get these things from them, it should be used in fighting against them themselves, so they should crawl and to put down their insurgents. insurgency. This was the position of Muhammad ibn Hassan and Abu Yusuf. Alright? So Abu Yusuf was of the position that it should be divided and it should be given out as khumus, or divided in five parts. And now Malik and the Shafi'i, they were of the position that which you have these things of their wealth, if it is with them and it is remaining, the wealth that they have, if it remains, whatever remains should be returned to them. And this is because of the actions of the Sahaba when they were fighting against the Khawarij, that those people that were fleeing the battlefield, none of them were killed. And those that were wounded, they were not finished off. And there was no, requesting from them recompensation for the things that were destroyed during this time. And the Prophet ﷺ once said to Abdullah, do you know Allah's regulation concerning these people who transgress? And he says, Allah and His Messenger know best. And he said that you should not finish off those that are wounded. And that the person who is a captive should not be executed. And that those running away from the battlefield should not be followed. And none of these things should be done. This was also reported by and Hakim and others from in other sources of narration from Ibn Mas'ud and Ibn Abbas. And also, they mention this particular position, this latter position, is the correct position, and that the wealth that they have, if it remains and it exists, it should be returned to them. نعم يا شيخ.
الحكم الثالث عشر لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوا وأرادوا الله عز وجل وكلهم لنا أئمة وقد أمرنا بالكف عما شجر بينهم وألا نذكرهم إلا بخير لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم والحكم الرابع عشر قوله إنما المؤمنون إخوة يعني أنهم إخوة في الدين والحرمة لا في النسب وقد ذكر القرطبي أخوة الدين أثبت أن أخوة الدين أثبت من أخوة النسب فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا هذا هو منتهى الحكم الثالث عشر والرابع عشر
Number 13 and 14, the Shaykh said we should not attribute to the companions any absolute mistakes because they have actually considered as being those who have done ijtihad and exerting themselves and trying to receive Allah's pleasure. And we have been commanded to keep away from discussing these things. And this is because of the sanctity of the Sahaba, because of their companionship to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we have also been prevented by Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam from verbally abusing them. But rather we have been commanded to seek forgiveness for them. This is something, this is number 13. Number 14, the brotherhood, when Allah subhanahu wa ta'ala mentions that the believers are nothing but brothers, this is the brotherhood in deen, in religion, and not blood relations. Qurtubi, when he deals, he says, the brotherhood, the religious brotherhood, is stronger and more well established than the brotherhood of blood relations. This is because the relationship of blood is cut off when the deen, when the, then opposition is shown to the deen. But this brotherhood in the deen, sorry, if the opposite is not the truth. And also, the Prophet sallallahu alaihi wasallam in this narration of Abu Huraira, he said you should not show mutual envy amongst yourself. You should not show mutual hate amongst yourself. You should not spy on one another. You should not probe in this way on one another. But rather you should be as brothers, rather be brothers in Islam. Now,
الحكم الخامس عشر وهو الأخير في هذه الآية أن في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم والتي قبلها دليل كما تقدم على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان لأن الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين. قال الحارث الأعور سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو القدوة عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفين أمشركونهم؟ قال لا من الشرك فروا. فقيل أمنافقون؟ قال لا لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل له فما حالهم؟ قال إخواننا بغوا علينا. وفي هذه الآية دليل على جواز إطلاق لفظ الأخوة بين المؤمنين من جهة الدين، وقوله جل وعلا فأصلحوا دليل على أن من رجا صلاح ما بين متعاديين من المؤمنين أن عليه الإصلاح بينهما. هذا هو منتهى الكلام على الأحكام على الآيتين السابقتين. والموضوع القادم هو يشتمل على جملة من الآيات وموضوعه آداب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة، وهو الموضوع الثالث من موضوعات هذه السورة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان عندكم أسئلة.
Number 15, where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that you make peace between your brothers, this is an indication that in spite of this transgression, the name or the quality of Iman is not taken away from these individuals at all. They remain Muslims, but this transgression, yani, does not take them out of the brotherhood of Islam. Al-Harith al-Awar said that Ali questioned Ali ibn Abi Talib about the people who participated in the Battle of the Camel and in Sistine. He says, are they polytheists? Are they mushrikeen? Ali's response, radiallahu anhu, he says, it is from shirk that these people were fleeing. He says, are they munafiqeen? Are they hypocrites? He says that the munafiq, they only remember Allah al-Lihu. They only remember Allah al-Lihu. He says, and what is their condition? He said, they are our brothers who have transgressed against us. In this then, this particular verse, is a confirmation concerning the brotherhood of Islam, and that those who are presented with this type of opposition between Muslims, that peace should be made between them. It's responsibility to make peace amongst and between those who are in fraction. The Sheikh also said this, and he concludes this particular section of this tafsir, and what is to come deals with the mannerisms of dealing between the believers themselves, the different aspects of mannerism. So this is the third item that we will be dealing with, inshallah. Now,
الموضوع الثالث من موضوعات السورة هو آداب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة. ويشتمل هذا الموضوع على الآية الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، وهو قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه الآيات هي مشتملة على مفردات تحتاج إلى بيان، مفردات لغوية تحتاج إلى بيان. هذه الآيات نتكلم عليها وتترجمون على قليل قليل. قوله جل وعلا: لا يسخر يعني لا يهزأ ولا يحتقر ولا يعيب. والسخرية والسخري الازدراء والاحتقار، ويقال سخر به وسخر منه. وقد تكون السخرية بمحاكاة القول، يعني تكون بالقول أو بالفعل أو الإشارة. وقوله قوم يعني هم الرجال دون النساء، فالقوم مختص بالرجال لأنهم قوامون على النساء. وكما أنه موجه للرجال فالنساء يدخلن في ذلك، لأن هذا يقع كثيرا من الرجال، ولكن كونه وجه إلى الرجال لا يمنع من دخول النساء فيه. وقوله جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعيب بعضكم بعضا، ولا تعيبوا فتعابوا. واللمز الطعن والتنبيه إلى المعائب بقول أو إشارة باليد أو العين أو غيرهما، تترجمون ذلك. ثم نتكلم على ما بعده.
شيخ حفظه الله mentioned that this verse deals with the mannerisms of Muslims dealing with Muslims and people generally. And it actually has the following verses, verses 11, 12, 13, with which we'll be dealing. And verse 11, Allah subhanahu wa ta'ala mentions, O you believe, that not a group makes fun of another group or scoff at them. It may be that the latter are better than the former. Nor let some women scoff at other women or make fun of them. It may be that the latter are better than the former. Nor defame one another, nor insult one another by a nickname. It is a bad thing, an evil thing, to insult one's brother after having faith. And this particular, and whoever does not repent, then surely they are the ones who are the transgressors. Verse 12, Allah subhanahu wa ta'ala mentions, O you who believe, avoid a lot of suspicion. Indeed, some suspicions are sin. And do not spy nor backbite one another. Would one of you like to eat the flesh of his dead brother? This is something that you would hate. So fear Allah, surely Allah forgives and accepts repentance. He's the most merciful. Allah subhanahu wa ta'ala mentions that surely, O mankind, he has created you from a male and a female. Made you into nations and tribes. that you may know one another. Surely the most honorable amongst you is the one who has the most taqwa or righteousness. And surely Allah is all-knowing, all-aware. The Shaykh mentions that these particular verses have certain terms that need to be explained. And the first term that the Shaykh deals with is where Allah subhanahu wa ta'ala forbids that we make fun and belittle the word yashab. Shaykh said it means to make fun of, to belittle, and to find fault with. Okay? And this has a different type of expression in the Arabic. You can say he's making fun of or about him. And this may be done by statements or for actions or just indicating, making signals and signs. And here the verse mentioned qawm, and this refers to the men. And this is because of the position that the men have as qawam, or being in a position of authority over the women. But it does not exclude the women. Even though this is something which is normally done by the men, it is not, the women are not excluded from this. Also, the things that are mentioned in this particular verse is that you should not, tell me, that you should not criticize one another or defame one another. Alright? The Shaykh says this type of fault finding may be done by using statements or by indicating with, just pointing with the hand or indicating with the eye. All of these types of things should not be done. Now,
بعد ذلك قوله جل وعلا اجتنبوا يعني تباعدوا وكونوا بمنأى عنه أو على جانب منه. وقوله جل وعلا كثيرا من الظن، الظن حد وسط بين العلم اليقين والشك أو الوهم، وهو ما يطرأ للنفس بسبب شبهة أو أمارة قوية أو ضعيفة. والظن تارة يكون غالبا وتارة يكون كثيرا يعني دون الغالب. أما إذا استوى الطرفان فإن هذا يكون شكا، والمرجوح يكون وهما. وإيهام الكثير ليحتاط في كل ظن ويتأمل في أي نوع، فبعض الظن واجب الاتباع كالاجتهاد في الأحكام العملية وحسن الظن بالله، وبعضه حرام كالظن في الإلهيات والنبوات أو عند مصادمة الدليل القاطع، وظن السوء بالمؤمنين، وبعضه مباح كالظن في الأمور المعاشية. هذا هو منتهى الكلام على هذه الكلمات. تترجمون ما سبق ثم نتابع ما بقي بعده.
أي It goes on and mentions that Allah subhanahu wa ta'ala mentions istanibu kathira min al-dhan. That the word here, istanibu, refers to you making yourself distant from what is being discussed. And that you place that thing in one direction on one side and you on the other side. The Shaykh says here, it mentions that you should avoid a lot of dhan. And we translated dhan as suspicion. Okay? But, and here the Shaykh is using dhan, and he said it is between knowledge and certainty, is between doubt. And it may be something that a person finds within himself because of certain doubtful or unclear matters. Sometimes this is more present, yani it is more than not. And sometimes it is less. If you have these two states of knowledge and dhan or uncertainty, they all equal, then a person is in a state of doubt. Otherwise, it is considered, I mean, just conjecture. this does not include, and sometimes it is necessary to follow that which is more dominant in what a person is aware of. For example, in the regulations that we find in the issues of ahkam or regulations, fiqh issues and others, sometimes it is compulsory on us to follow that which is more certain than not. When it comes to the unseen, if you are not supposed to have this type of doubt whatsoever, in this case, it is haram to have that type of doubt. Now,
وقوله جل وعلا إن بعض الظن إثم أي ذنب مؤثم موجب العقوبة عليه وهو كثير كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين وقوله إن بعض الظن إثم هو تعليل مستأنف للأمر بالاجتناب وقوله جل وعلا ولا تجسسوا التجسس هو البحث عن العورات والمعائب وكشف ما ستره الناس وقوله جل وعلا ولا يغتب الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته وإن كان العيب فيه وقوله جل وعلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أي لا يحسن به وهو تمثيل لما يناله المغتاب من عرض غيره على أفحش وجه مع مبالغات الاستفهام المقرر وإسناد الفعل إلى أحد التعميم وتعليق المحبة بما هو في غاية الكراهة وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وجعل المأكول أخا وميتا وتعقيب ذلك بقوله جل وعلا فكرهتموه أي تقريرا وتحقيقا لذلك أي فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته وقد عرض عليكم أكل لحوم البشر فكرهتموه فاكرهوا الغيبة التي هي مثل الأكل المذكور وقوله جل وعلا واتقوا الله يعني اتقوا عقاب الله في الاغتياب لأن تتوبوا منه إن الله تواب رحيم يقبل توبة التائبين بكثرة رحمته بهم فيجعل صاحب التوبة كمن لم يذنب هذا هو منتهى الكلام على الآية الثانية ثم بعد تترجمون هذا ثم نتكلم على مفردات الآية الثالثة
الشيخ Ozan and he says that when dealing with this verse that some suspicion is a sin and what is intended here is that it actually requires punishment, the penalty. And this point was like the bad opinion that the people may have of those who are upright, those people who have yani, good characters and all of that. And here, when Allah subhanahu wa ta'ala mentions that this is something that is sinful, it is showing you the reason why it should be stayed away from and avoided. Because of that. And here the word used, he says, do not spy on one another. That's a jesus. The Sheikh says, what is intended here is that you go and you try and find fault and defects in the characters of your government. Also, the other word here, do not backbite one another. The Sheikh went and he described what backbiting was. And he said, it is that you mention your brother in his absence in a way that he dislikes. This is backbiting. And then he said, Allah goes on and says, as you had, would one of you like to eat the flesh of your brother while he is there, surely you would detest it. Surely you would detest it. And this is an indication or a similitude that is being made of the evilness of sin, the evil type of sin that is besetting the person who involves himself in backbiting. And that he is, his act has been described as taking the flesh of his brother, Allah describes him as his brother, and eating it. He says, surely you would like this. The same way, surely you would dislike this. In the same way that you would dislike consuming the flesh of your brother in this way, while he's alive or when he's dead, you should also dislike backbiting. You should also dislike backbiting. And then the Shaykh went on and says, wattaqullah and have taqwa. This is, yani, be aware of Allah's punishment. Be aware of the evil consequences that will cause Allah's punishment. And he says, inna Allaha tawwabur rahim, and that here is an encouragement for those who do this to turn to Allah in repentance. Because surely Allah accepts repentance. He often accepts repentance, and this is because of the abundance of mercy that he has, that he has made an outlet for each sin that a person commits. Naam, ya Shaykh.
مفردات الآية الثالثة عشرة قوله جل وعلا من ذكر وأنثى يعني من آدم وحواء عليهما السلام أو من أب وأم فالكل في ذلك سواء فلا وجه للتفاخر بالنسب ما دام أصلهم واحدا وقوله جل وعلا شعوبا جمع شعب وهم الجماعة من الناس التي لها وطن خاص أو من أصل واحد كربيعة ومضر وهو يجمع القبائل وأعم منها وقبائل جمع قبيلة وهي ما دون الشعب وطبقات النسل عند العرب سبع الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم العشيرة ومثاله خزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وعبد مناف فخذ وهاشم فصيلة والعباس عشيرة وقوله جل وعلا لتعارفوا يعني ليعرف بعضكم ليعرف بعضكم بعضا لا للتفاخر بالآباء والقبائل فلا تتفاخروا بعلو النسب وإنما الفخر بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني بالتقوى تكمل النفوس وتتفاضل الأشخاص والتقوى هي التزام المأمورات واجتناب المنهيات إن الله عليم خبير أي عليم بكم وبكل شيء خبير ببواطنكم وأسراركم كخبرته في جهركم هذا هو منتهى الكلام على مفردات هذه الآيات ولعله يكون آخر الدرس لأن ما سيأتي فيما بعد طويل جدا ونترك بقية الوقت ليكون للأسئلة وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل الكلام على ما بقي من الكلام على هذه الآيات الثلاث من جهة سبب النزول ومن جهة المناسبات ومن جهة المعنى التفصيلي للآيات ومن جهة الأحكام التي تستفاد من هذه الآيات وبالله التوفيق بعد الترجمة إذا كان فيه أسئلة بإمكانكم أنكم تلقونها.
طيب. This verse 13, Allah subhanahu wa ta'ala mentions, O mankind, has created you from a male and female. What is intended here by male and female is Adam or Hawa, or from a father and a mother. So really, if this is the case and the people are from one foundation and one source, then there is no way that there should be any type of mutual boasting. Because the basis and the foundation is one. And we have, as it is intended here, we have Allah subhanahu wa ta'ala mentions, and he have made you shu'uban wa qaba'ila, and he have made you into shu'ub, yani a large group of people, and we have made you into qaba'ila also, which is a more, which is a smaller group. Now, the Shaykh mentions that a shu'ub here refers to a large group of people that are encompassed in one particular, yani, country, for example. And you may have a smaller group, yani, which is a qabila, for example, Rabi' al-Mudar, they are a smaller group within that particular country, that particular Arab. There are basically seven categories of these subdivisions. Okay, you have the Sha'ab, then you have the Qabila, and then you have the Imara, and you have the Batan, the Fakhir, Fasila, and so on. And the Sheikh mentions, he gave some example of this, and I was able to get a few of those. And he mentioned Khuzaymah, for example. And Sheikh?
Naam.
Sheikh with it? Yani, Khuzaymah, yani, kut innumayt, the Sha'ab?
Naam.
أي ثم بعد ذلك ممكن تعيد هذه الأقسام السبع يعني خزيمة
المقصود من على قوله وقبائل يعني جمع قبيلة وهي ما دون الشعبي وطبقات النسل عند العربي سبع الشعب ثم القبيلة الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم العشيرة ومثاله خزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وعبد مناف فخذ وهاشم فصيلة والعباس عشيرة.
طيب
انتهت الطبقات السبع ومثالها.
بارك الله فيك.
حياكم الله.
Okay, so we have خزيمة is a شعب, كنانة is a قبيلة, and قريش, for example, is an إمارة, and قصي is a بطن, عبد مناف is a فخر, and هشام is a فصيلة, and إيش الأخير. المهم يعني الشيخ mentioned the last one, and then he said, so there is, I mean, no actually basis for this mutual boasting about a person's lineage. Because what is important, like Allah subhanahu wa ta'ala mentions, in أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَتْقَاكُمْ, is that the most noble amongst you is the one who has taqwa. And taqwa means that you carry out what has been commanded and you stay away from all that has been forbidden. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ, that Allah is aware, He is knowledgeable about the things you do openly, and He is also well aware of the things that is done inwardly and in private. نعم يا شيخ انتهينا.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
حياكم الله.
السؤال الأول, سائل يقول, ما هو الفرق بين البغاة والخوارج؟ The first question is, what is the difference between al-bughat and the khawarij? أفيدونها بارك الله فيكم.
بالنسبة للبغاة هؤلاء يكون عندهم تأويل, أما الخوارج فليس عندهم تأويل لأنهم يكفرون الإنسان بالمعصية. الخوارج يكفرون بالمعصية, فالزاني عندهم يكون كافرا خارجا عن الدين, والسارق يكون خارجا عن الدين, وهكذا. فالفرق بينهما من جهة أن البغاة عندهم تأويل, وأما الخوارج فليس عندهم تأويل. هذا هو الجواب عن السؤال.
Sheikh mentioned that there is a difference between the بغاة, those who come out and have a large number and they go and rebel against the established government, and the Khawarij. He said the difference, the essential difference is that the Bughat, theirs is a case of, yani, wrong interpretation. As for the Khawarij, they just generally go and pass the judgment of tafsir on a person who commits a sin. And a major sin, for example, like a person who commits adultery or fornication or a person who steals. They are considered just apostates with the body. So this is essentially the difference between those that we describe as Bugha and those that are considered Khawarij.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: ما هو دابة قاعة مدير أو رئيس الجمعية؟ وهل يجوز أن يقال أمير الجمعية أم هذا اللفظ مختص لأمير المؤمنين فقط؟ The question is, what is دابة for obedience to the أمير, to the director or the president of an organization? And is it permissible to say أمير of the organization, or is it only for the Amir al-Mu'mineen? Afiduna, barakallahu fikum.
الجواب أما بالنظر بكلمة أمير فهو لفظ اصطلاحي، ولهذا إذا سافر مثلا ثلاثة أو أربعة أو عشرة فلا بد أن يؤمروا واحدا منهم وهكذا. أما بالنظر للطاعة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالقائد عندما يأمر بمعصية فلا طاعة له، وإنما الطاعة تكون بالمعروف. هذا هو الجواب عن هاتين النقطتين من هذا السؤال.
الشيخ mentions that the word Amir is a jargon or a formula that is used in different ways. For example, if you have three individuals traveling, then one of them is considered an Amir. However, in respect to obedience, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that no obedience is due to a creation if it means being disobedient to the one who created. So, if a leader commands that something, an act of disobedience be done, then of course there is no obedience due to him. Obedience is only due in respect to that which is correct.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: هل نداء الناس ببعض الأوصاف مثل يا قصير أو يا طويل، هل هذا يعتبر من تنابذ بالألقاب؟ The question is, calling someone with some characteristics like or tall one or short one, would that be considered from, as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, تنابذ بالألقاب؟
الجواب: ضابط اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم. فإذا لقبت الإنسان بما يشعر بالمدح فليس عليك في ذلك إثم، وإذا لقبته بما يشعر بالذم في أي حال من الأحوال فإن هذا يكون مذموما وتكون أنت آثم، وهو داخل في مدلول هذه الآية. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
The Sheikh mentioned, he said, in respect to the laqab or the nickname, in Arabic it has a specific meaning. If it gives you a sense of praise, it may give you a sense of praise or a sense of blame. If it gives you a sense of praise, then it is not something that is sinful. But if it is something that criticizes and finds fault, then this is a blameworthy characteristic. And the person who does it is considered sinful, and he is included in the warning found in this particular verse.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وهذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن يزنون بإخوانهم زنونا؟ What is your advice to those who think of their brothers bad things؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: من المعلوم أن الأصل في المسلمين العدالة، وبناء على ذلك فلا يجوز للشخص أن يظن بأخيه ظن سوء. نعم إذا كانت هناك علامات، إذا كان هناك علامات ظاهرة تدل على ذلك فلا مانع منه، أما إذا لم تكن علامات واضحة تدل على ذلك فلا يجوز للشخص أن يظن بأخيه ظن سوء، فإذا حصل منه ذلك فإنه يكون آثما وهو داخل في قوله جل وعلا إن بعض الظن إثم. هذا هو نهاية الجواب عن السؤال.
The Sheikh says, it is known that the principle in respect to the Muslims is that they are just. So it is not becoming, it is not permissible for us to have a bad opinion about our brothers. Unless, of course, there is some open indication, some clear evidence that indicates it. If this is the case, then, of course, there is no harm in having that because it is based on something. However, if there are no clear indications warranting this suspicion, then it is not permissible. And the person who has that misgiving, he is included in this particular verse where Allah subhanahu wa ta'ala says, some suspicion is a sin. Now.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة.